إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد مر معنا في درس سبق أن أخذنا بعض الضوابط أو بعض الأمور المهمة التي ينبغي للداعي الذي يدعو إلى الله أو الذي يدعو الله جل وعلا أن يراعيها في دعائه لربه سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تعالى في هذا المقام نذكر بعض الآداب التي ينبغي كذلك أن يراعيها الداعي في دعائه. وهذه الآداب منها ما هو شرط ومنها ما هو مستحب. ولهذا بعض العلماء يقول آداب وبعضهم يقول شروط، ويريد بالشروط أي شروط شروط الصحة وشروط الكمالية، وأن بعضها ليست شرط، أي أنها إذا لم يأتي بها يكون الدعاء باطل، لا، وإنما بعضها من كمال الدعاء ومن الأفضل أن يأتي به في الدعاء. فمن ذلك، من هذه الآداب، أولا في حال الداعي، هذا الداعي الذي يدعو ربه سبحانه وتعالى لابد أن يكون هذا دعاءه مخلصا لله جل وعلا، هذا الدعاء يكون فيه إخلاص ونية. وكما هو معلوم أن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فلهذا فالنية والإخلاص شرط لقبول العمل كما هو معلوم، ولا يقبل العمل والعبادة إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا بد من الإخلاص. والأمر الآخر أن هذا الداعي الذي يدعو الله جل وعلا ينبغي في دعائه أن يكون دعاءه خوفا ورجاء، أنا عنده خوف من عقاب الله جل وعلا ومن مكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا رجاء أن الله عز وجل يتقبل منه هذا الدعاء ويعطيه سؤله. ولهذا قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلا بد لهذا الداعي أن يكون عنده خوف، ألا خوف من ما يستعيد منه، ومما أيضا كذلك ذكره الله جل وعلا لمن خالف أمره، وكذلك أيضا يرجو رحمة الله وثوابه وأن يتقبل هذا الدعاء منه. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، خوفا وطمعا. فلهذا لا يكون الدعاء صحيحا إلا إذا توفر فيه أو توفرت فيه هذه الشروط، يكون خوفا وطمعا. ولهذا لما مدح الله عز وجل الأنبياء قال: إنه كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلهذا فالدعاء لا بد فيه من الرغبة وهو الرجاء، ومن الرهبة وهو الخوف. وكل عبادة كما هو معلوم، كل عبادة لله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون فيها خوف ورجاء ومحبة وتعظيم، وإلا كانت هذه العبادة غير صحيحة. إذا لم تشتمل العبادة على خوف ورجاء ومحبة فإن هذه العبادة فيها خلل. ولهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن بعض السلف كان يقول: من عبد الله عز وجل بالحب وحده فهو زنديق، من عبد الله عز وجل بالحب وحده فهو زنديق. مثل بعض الصوفية تجدهم يقولون: لا نحن، أو في دعائهم مثلا أو في توشيحاتهم يقولون: نحن لا نعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما محبة لك وأنس بك، وهكذا من هذا الكلام الباطل. فالعبادة إذا خلت من الخوف والرجاء كانت عبادة باطلة، وعبادة وهذه العبادة عبادة الزنادقة كما كان السلف رحمه الله تعالى يقولون. ولهذا فهذا الذي يفعله هؤلاء غلاة الصوفية وغلاة القبورية من عبادة الله عز وجل بالمحبة فقط دون الخوف من عذاب الله جل وعلا وعقابه، ودون الطمع والرجاء في الجنة، فإن هؤلاء إنما هم زنادقة. بل ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الصلاح وذكر الأنبياء وذكر أيضا كذلك أوليائه ذكرهم أنهم عندهم خوف ورجاء، كما قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهؤلاء أهل الصلاح وصفهم الله عز وجل أنهم يدعون الله عز وجل بالخوف والرجاء. ولهذا فهذه كما قال السلف: من عبد الله عز وجل بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله عز وجل بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج، عندهم شدة خوف، وتجد الرجاء عندهم ضعيف جدا، الرجاء عندهم ضعيف جدا، فتجدهم يعبدون الله عز وجل بالخوف، عندهم خوف شديد. فلهذا كانت عباداتهم باطلة، لأنها ليس فيها رجاء وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل سيرحمهم سيستجيب لهم. وقال أيضا كذلك: قالوا من عبد الله عز وجل بالرجاء وحده كان مرجئا، لأن المرجئة عندهم أن مهما عمل الشخص فإنه سيغفر الله عز وجل له، وأنه من أهل الإيمان، وأنه كذا وكذا، أي ألقاب الثناء كلها فيه ولو عمل ما عمل. ولهذا عندهم الخوف ضعيف جدا، عندهم الخوف ضعيف جدا. فلهذا أيضا قال السلف هذا الأمر. ثم قال أيضا من باقي الكلام أو بقية الكلام أنهم كانوا يقولون: وأهل السنة يعبدون الله جل وعلا بالخوف والرجاء والمحبة. فلا بد أن تجتمع في العبادة هذه الأمور، فلا تكون عبادة صحيحة إلا إذا اجتمعت فيها هذه الأمور. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. والذل إنما يكون بالخوف والرجاء والطمع والتضرع، فكل هذا يدل على الذل لله سبحانه وتعالى. ولهذا كما قلنا من الأمور المهمة أن الداعي يكون في دعائه خائفا وكذلك راجيا رحمة الله جل وعلا، وأيضا كان في دعائه محبة لله سبحانه وتعالى وتعظيما لمن يدعو، وكذلك أيضا من هذه الأمور التي ينبغي أن الداعي يحرص عليها أن يكون في دعائه متخشعا، وأيضا فيه سكينة وتضرع لله سبحانه وتعالى. وهذا التضرع قد يكون بحضور القلب، وقد يكون كذلك باستشعار عظمة الرب سبحانه وتعالى، وقد يكون هذا التضرع كذلك بكثرة الدعاء والإلحاح، قد يكون هذا التضرع كذلك أيضا بالاعتراف بالذل والافتقار من العبد، وكل هذا من التضرع لله سبحانه وتعالى. وهذا امتثال لقول الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فهذا من التضرع، فلا بد للداعي أن يكون متضرعا لله متخشعا لله. ولهذا لما ذكر الله عز وجل عباده الصالحين قال: كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلا بد من الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى والاعتراف بالذل، بل أنه كما ذكرنا قبل أن حقيقة الدعاء هو الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن يعتقد المسلم أنه مفتقر إلى الله جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولهذا لما عرف السلف رحمه الله تعالى، بل الأنبياء قبلهم، عرفوا هذه الحقيقة، حتى أن أحدهم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، قالت: حتى أن أحدهم، أو قالت: كانوا يدعون الله عز وجل حتى أن أحدهم إذا انقطع عليه شسع نعله، حتى أن أحدهم إذا قطع عليه شسع نعله، الشسع معنى السير الذي يدخل فيه الرجل، فقالت: حتى إذا قطع أحدهم شسع نعله سأل الله عز وجل أن يعوضه به أو أن يرجعه له. فهذا من شدة تعلقهم بالله سبحانه وتعالى. ومن تأمل القرآن وما ذكره الله عز وجل عن الأنبياء يجد أن الأنبياء ربطوا أقوامهم بالله سبحانه وتعالى وبدعاء ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى فتح هذا الباب العظيم، وأيضا ألغى الحواجز بينه وبين عبده، حتى قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا زعان. فلم يقل قل إني قريب، لا، قال إني قريب، حتى كما ذكر العلماء حتى يبين أن الله عز وجل ليس بينه وبين عبده واسطا، لا كما يقول القبورية أننا محتاجون إلى واسطة وأننا مذنبون وكذا، فلا بد أن نتوسط، أن نذكر فلان، نستغيث بفلان، ولا نستغيث بالله، وإنما نستغيث بفلان حتى يستشفع لنا عند ربنا. وهذا هو الشرك بعينه، وهذا الذي اعتقده المشركون، كما قال جل وعلا حاكيا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وأيضا كذلك قال الله عز وجل عنهم: قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلهذا فالمسلم لا يجعل هناك بينه وبين الله عز وجل واسطة، يدعو الله: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكذلك أيضا من الأمور المهمة، وهي أيضا تابعة للإخلاص، أن العبد يكون عنده يقين أن الله عز وجل سيستجيب له، أن العبد يكون عنده يقين أن الله عز وجل سيستجيب لدعائه. وهذا أمر مهم، بل ذكر الإمام ابن القيم أن هذا الأمر من أعظم الأمور في الداعي، وكذلك أيضا حتى في الراقي، وكذلك في الذاكر لله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم الأمور، أنه يضع يقينا أنه ينتفع بهذا الدعاء، ينتفع بهذا الدعاء. وكما ذكرنا قبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل في غير إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله عز وجل له، أو صرف عنه بلاء أعظم من ذلك، أو ادخره له في الآخرة، أو ادخره له في الآخرة. لأن العبد ينتفع بهذا الدعاء ولو لم يستجيب الله عز وجل لك، لكن المسلم ينبغي أن يقل في دعائه أن الله عز وجل استجيب له. وكما أنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن المسلم ينبغي عليه أنه ينزه نفسه ويصفي نفسه من موانع الدعاء، لأن هناك كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا هناك موانع للدعاء تمنع من قبول الدعاء وتمنع من استجابة الدعاء. فلهذا فالمسلم إذا صفى نفسه من هذا فإنه يوقن بالإجابة، يوقن بالإجابة. وليس معنى ذلك أنه مثلا إذا كان الشخص عنده شيء من المعاصي أنه لا يوقن بالإجابة، لا، يدعو الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد يستجيب للكافر، قد يستجيب للكافر المظلوم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم، مع أنه أرسله إلى قوم كفار، قال له: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فلهذا هناك أو هذا اليقين الذي ينبغي أن يكون للمسلم لابد أن يكون في دعائه أن الله عز وجل سيستجيب له، أن يكون عنده يقين في هذا، يقين في هذا أن الله عز وجل سيستجيب له. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهناك أيضا هذه بعض الآداب التي في الداعي نفسه، الداعي الذي يدعو الله عز وجل. هناك آداب أيضا في الدعوة إن شاء الله تعالى نذكرها في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.